بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، يسر تسجيلات حلقة الإسلامية في الرياض أن تقدم لكم الدورة المخصصة والتي أقيمت لجامع الشريري بالرضوى في الثاني من شهر صفر لعام 1415 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد بنيت نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء فضيلة الشيخ عبد العزيز الرازي في محاضرته شرح كتاب الإمام من صحيح مسلم، فضيلة الشيخ محمد الفرزاني في محاضرته في تفسير سورة المجادلة، فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود في محاضرته مقدمات ومسائل في الفقه، فضيلة الشيخ عبد العزيز السرحاني في محاضرته وقفات مع سورة يوسف، فضيلة الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف في محاضرته الفرق الإسلامية ونشأتها، فضيلة الشيخ فهد القاضي في محاضرته كتاب الزهد والرقائق من صحيح مسلم، فضيلة الشيخ محمد الدروش في محاضرته دروس في التربية، فضيلة الشيخ إبراهيم الشارف في محاضرته دروس من السيرة النبوية. وإخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية في الرياض يتمنون لكم علما نافعا وعملا صالحا متفضلا. والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد، فقد كان اتفقت مع المنظمين لهذه الدوره على عنوان، ثم سجل هذا العنوان الذي هو كتاب الزهد في صحيح الامام مسلم سهوا من احدهم، وإلا كان الاتفاق على غير ذلك، فآثر أن يبقى العنوان كما هو، وقد يكون الكلام مفضلا على غير ذلك، لذلك لا تستغربوا إن كان الكلام لا يوافق أو لا ينطبق كلاما على العنوان. وستكون دراستنا إن شاء الله اختيارا لبعض الأحاديث من هذا الكتاب، وحيث إنها 5 أيام فإنني أرجو من كل واحد أن يقرأ أحاديث هذا الباب كلها، لأننا لم نأتي عليها كلها ولا على أكثرها، فلا تنتظروا أن نقرأ أحاديث الباب كلها، وإنما سنختار بإذن الله بعض الأحاديث. وسنبدأ هذا اليوم بإذن الله تعالى بقراءة حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذكر صحة الهجرة. وقد يتساءل بعضكم كيف بدأنا بآخر حديث، والترتيب الطبيعي أن نبدأ من الأول ثم حتى نأتي إلى الأخير، لكن هذا لمقصد لعله يتضح إن شاء الله تعالى. روى الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي، فقال لأبي احمله، فحملته وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما ليلة شريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أشرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخل الطريق فلا يمر فيه أحد، حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها. فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم لصقت عليه فروة، ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام، وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة: قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلق لي؟ قال: نعم. فأخذ كاسا، فقلت له: انفض الضرع من الشعر والتراب والغذى. فقلت له: انفض الضرع من الشعر والتراب والغذى. قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قعد معه كثرة من لبن قال: ومعي إلاوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقت الشيخ فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت. ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا فراقة بن مالك. قال: ونحن في جلد من الأرض. فقلت: يا رسول الله أتينا. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها قراء، فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا علي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتما ها هنا، فلا يلقى أحدا إلا رد. قال: ووفى لنا. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عثمان بن عمر حاء، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شمير كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: اشترى أبو بكر من أبي رحلم 13 درهما. وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن أبي إسحاق، وقال في حديثه من رواية عثمان بن عمر: فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاخ فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه، وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولفعلي لأعمين على من ورائي، وهذه السنانتي فخذ سهما منها، فإنك ستمر على إبل وغلمان بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال: لا حاجة لي في إبلك. فقدمنا المدينة ليلا، فتنازع أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. الحديث رواه البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال لأبي: احمله. فحملته، وخرج أبي ينتقد ثمنه، يعني يستوفي الثمن. فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتما ليلة شريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة، يعني مشوا في الليل كله وفي النهار حتى انتصف النهار، حتى قام قائم الظهيرة، وخل الطريق فلا يمر فيه أحد، حتى رفعت لنا صخرة رفعت لنا صخرة يعني بانت لنا وظهرت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت: من يا رسول الله؟ وأنا أنفض لك ما حولك. أنا أنفض لك ما حولك يعني أستبرئ المكان وأفسس لئلا يكون هناك أحد يطلب النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن قريشا قد جعلت جائزة ثمينة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ثروة مغرية وعظيمة جدا. فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه. إذن أبو بكر رضي الله عنه مع هذا الجهد ليلة كاملة وهو يسير وفي النهار يسير، ومع هذا لما نزل هذا المنزل ما استقر وارتاح، وإنما أخذ يبحث ويطمئن أن المكان آمن. وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، يريد منها الذي أردنا يعني يريد أن يقيل في ظل هذه الصخرة، يريد منها الظل. فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة. قال السارع النووي: المراد بالمدينة هنا مكة، المراد بالمدينة هنا مكة، ولم تكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سميت بالمدينة إنما كان اسمها يثرب. مثل على سبيل المثال يعني لو مثلا تكون في أطراف مثلا الرياض، ثم تقول لأحد أو يقول لك أحد: أنا ذاهب للبلد أو داخل المدينة، داخل المدينة يعني المعهودة مدينة قريبة. فقال لرجل من أهل المدينة: قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة له، فقلت له: انفض البرع من الشعر والتراب والغذى. قال: فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قعب القعب، قال: قدح من خشب، فحلب لي في قعب معه كتبة من لبن، كتبة من لبن، يعني قال قدر الحلبة. قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله. كان العرب يشربون اللبن بالماء ليبرد، فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت. ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك، قال: ونحن في جلد من الأرض. وقصة سراقة ورد تشويرها في غير هذا الموضع، وهو أنه رأى رجلا أو أتاه رجل وقال: رأيت هاهنا أسودة ما أراها إلا بغية قريش. فقال سراقة: لا، هذا فلان وفلان أضاع إبلهما فهما يبحثان عنها، أراد أن يصرفه عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. عرف لما قال رأيت أسود، عرف أن الغلب على ظنه أنهما النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فأراد أن يصرفه. ثم قال لغلام له، أمره أن يخرج فرسه من باب من خلف الجار ويعد رمحه وينطلق بالفرس حتى ركب فرسه وذهب في أثر هذا السواد الذي ذكر له. واتبعنا سراقة بن مالك، قال: ونحن في جلد من الأرض، جلد أي أرض حلبة. فقلت: يا رسول الله أفينا؟ فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتطمت فرسه إلى بطنها، أي غاطت قوائمها في تلك الأرض حلبة.
القرى فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي عرف أن هذا لا يمكن أن يكون إلا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما في رواية أخرى أنه ضربها فقامت ثم بعد ذلك ركب عليها فشافت قوائمها في الأرض ثم زجرها فقامت فتكرر منه فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي والله لكما أن أرد عنكما الطلب، فدع الله فنجا فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتم ما ها هنا، فلا يلقى أحدا إلا رد قال ووفى لنا. وهذا من محاسن أخلاق العرب وهو الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد، وكذا هذا من الأخلاق التي يحرصون عليها، وكذلك في الغالب الصدق في الحديث. فانظروا هنا أنه قال كلاما هو فيه صادق مثلا، قال قد كفيتم ما ها هنا، ما قال هنا لا يوجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذه العبارات، وإنما قال عبارة كان صادقا في قد كفيتم ها هنا، وهو صادق في هذا الأمر. والصدق في الحديث كان العرب يتمدحون به، ويقول أحد الحكماء اختبرت محاسن الأخلاق فلم أجد أكرم من الصدق في الحديث. سنتعرض الآن إن شاء الله لجانب واحد فقط من دروس هذه القصة، وقبل ذلك أقرأ سلام النووي بتعقيبه على هذا الحديث. قال وفي هذا الحديث فوائد، منها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه من وجوه، وفيه خدمة التابع للمتبوع، وفيه استصحاب الركوة والإبريق، الركوة إناء للماء، إناء يقصد فيه الماء، وفيه استصحاب الركوة والإبريق ونحوهما في السفر للطهارة والشرب، وفيه فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته، فيه فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته، وفيه فضائل للأنصار لفرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور سرورهم به، وفيه فضيلة سلم، وأن الرجل الجليل إذا قدم بلدا له فيه أقارب ينزل عندهم يكرمهم بذلك. والله أعلم. هذا الحديث كما ذكرت سأتعرض إلى جانب واحد منه، وهو أن شخصية أبي بكر رضي الله عنه من أهم ما يميزها تكاملها. فأبو بكر رضي الله عنه فقيه عالم عابد مجاهد منفق في سبيل الله داع إلى الله بار بوالديه واصل لرحمه مدرك لعلوم عصره لبق محسن التعامل مع جميع الفئات، ففيه التكامل، فيه صفة بارزة وواضحة، صفة التكامل، وشواهد ذلك وأدلة كثيرة جدا يصعب أو يطول سردها وإيرادها. لكن لعل منها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أي أبواب الجنة شاء يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من باب أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما على أحد ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم، أو كما ورد نعم وأرجو أن تكون منهم، فهو يدعى من تلك الأبواب كلها أبواب الخير، لأنه رضي الله عنه لا قد برز في جميع هذه الأبواب. فما أسباب تكميل أو كمال شخصية المسلم؟ ما الأسباب والعوامل التي بها تكمل شخصية المسلم؟ يكون ذلك بتوافر أمور أولها معرفة العبد لربه، يشمل ذلك تحقيق التوحيد وتكميل الإيمان، تكامل الشخصية يكون بتوافر أمور وعوامل وأسباب، أولها معرفة العبد لربه بتحقيق التوحيد وتكميل الإيمان. والتوحيد كما هو معروف ولله الحمد عندنا عند الصغير قبل الكبير أنه ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله، إفراد الله في أفعاله يعني أن تنسب أفعال الله إلى الله وحده: خلق السماوات والأرض، إنزال المطر، تصريف الرياح، تسخير السحاب، الحياة والموت، النصر والهزيمة، الصحة والمرض، الغنى والفقر، العز والذل، كل ما في هذا الكون من أحداث تنسبه إلى الله وحده، هذا توحيدك الله في ربوبيته أن تنسب أفعال الله إلى الله وحده. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، أن تتوجه إلى الله بأفعالك التي تفعلها على وجه التقرب، إفراد الله بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب، أن تتوجه إلى الله وحده، فتتوجه بعباداتك إلى الله وحده وتستمد حاجاتك منه وحده سبحانه، هذا هو توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. توحيد الربوبية إذا صح فإنه يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن العبد إذا أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، منه سداد الدين ومنه شفاء المرض ومنه العز والذل والنصر والهزيمة والسعادة والحزن، إذا استقر هذا في قلب العبد فإنه النتيجه البدهية أن يتوجه إلى من هذا شأنه، يتوجه إليه بعباداته ويتألهه ويستمد منه مطالبه وحاجاته. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يستلزمه. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن العبد إذا وحد الله، إذا تأله الله وحده، صرف إليه عباداته وتوجه إليه لتحقيق حاجاته كلها، ففعله هذا منطوي على أنه مقر بأن الخالق الرازق المحيي المميت مفرج الكروب والخافض الرافع هو الرب سبحانه وتعالى، ففعله هذا توحيده الله في ألوهيته يتضمن توحيد الرب في ربوبيته. والملفت للنظر أن القرآن حينما خاطب المشركين وهم مقرون بتوحيد الربوبية لكنهم منكرون لتوحيد الألوهية، وهو الذي حصل به النزاع بين الأنبياء وأممهم، أنه حينما خاطبهم قرر توحيد الربوبية وأبدأ وأعاد في ذكره في مواضع كثيرة جدا جدا من القرآن. كيف يخاطبون بتوحيد الربوبية وهم مقرون به؟ ليرتب عليه لازمه، ليرتب عليه لازمه، وهو توحيد الألوهية. ولذلك بعض الناس يفهم حينما يقال إن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون وإن النزاع بين الأنبياء وأممهم إنما هو في توحيد الألوهية، يظن أن توحيد الربوبية لا حاجة لتقريره ولا للنظر فيه ولا لتذكير الناس به، وهذا خطأ شنيع يرده النصوص الكثيرة الكثيرة جدا في القرآن التي تذكر هذا، لكن يذكر لا لتقريره وستتوقف عند هذا وإنما ليرتب عليه لازمه. فأنت إذا أيقنت بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت مدبر هذا الكون، فحينئذ تنبعث الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، توكل على من هذا شأنه وتخاف من هذا شأنه وتحب من هذا شأنه وتتوجه إليه في أعمالك كلها. فمن أعظم أو من أعظم أسباب تحقيق التوحيد يعني توحيد الألوهية هو تحقيق توحيد الربوبية. وكما ذكرت أن ما يفهمه بعض الناس من التهويل من شأن هذا خطأ كبير، ومثله أو أكبر منه حينما يكون الهم منصرف إلى تحقيق توحيد الربوبية ويتوقف عند هذا إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى، وهذا أمر متقرر في الكتب، لكن ينبغي تقرير ذلك ويرتب عليه لازمه وهو توحيد الألوهية. وبعد ذلك توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، نؤمن بذلك إيمانا بلا تمثيل ولا تشبيه، وننزه الرب تنزيها بلا تعطيل. وتوحيد الأسماء والصفات قل أن تجد، لا أقول سورة، بل أكثر آيات القرآن تختم باسم من أسماء الله وصفة من صفاته. وهذه أيضا يجب علينا أن نتدبر القرآن كله وهذه المواضع خصوصا التي فيها ذكر أسماء الرب وصفاته، وهذا أعظم أسباب زيادة الإيمان. أعظم أسباب زيادة الإيمان هو تدبر أسماء الرب سبحانه وتعالى. أما حينما تكون دراستنا لتوحيد الأسماء والصفات دراسة علمية فقط ذهنية نظرية، فهذه لن تحقق أثرها، هذا علم يجب أن يتبعه العمل. إذا كان أحدنا يطالب نفسه حينما يدرس باب من أبواب العلم، حينما يدرس مسألة من مسائل الفروع، فيطالب نفسه بتطبيقها. فمثلا حينما تدرس على سبيل المثال مثلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، أو هديهم في اللباس، أو مثلا فضل الإنفاق والصدقة، أو نحو ذلك من أمور العلم، فإنك تطالب نفسك بتطبيق هذا العلم، وإن خالف فإنك تعود على نفسك بالعثر، وتخشى أن يكون علمك وبالا عليك وحجة عليك. لماذا؟ لأنك لم تطبق ذلك، وهذا أمر مطلوب ومتعين ومتأكد. لكن علم الأصول أولى بالتطبيق، والخطر فيه أن يخالف القول والفعل، العلم أن يخالف فعلك، أن تخالف علمك ولا تعمل به، الخوف هنا أكثر وأشد من المخالفة في مسائل الفروع. فحينما تدرس توحيد الأسماء والصفات فتسأل نفسك ماذا عاد من أثر هذا على عملي، ماذا كان من أثر على عملي، هل زاد ذلك في إيماني، وزاد من خشيتي لله ومن توكلي على الله ومن محبتي له ورجائي له ورهبتي منه سبحانه، وأثمر ذلك الأعمال الصالحة، أم إنه اقتصر على أن يكون علما مجردا؟ العلم في ذاته هذا فيه خير كثير، لكن أن تقتصر وتتوقف عند هذا فهذا لا يجوز ولا يصح. فمثلا أنت يا أيها المسلم الموحد المكتفي لآثار السلف، قد أنعم الله عليك بهذه النعمة وهي اقتفاء آثار السلف. فمثلا مسألة لنفرض مثلا مسألة الاستواء، أنت تقر بأن الرب سبحانه وتعالى مستوي على عرشه حقيقة بائن من خلقه، ذلك البدعي الذي ينكر الاستواء، ينكر الاستواء سواء أنكره متأولا أو غير ذلك، المقصود أنه ينكره. ما الفرق بينك وبينه؟ أعني ما آثار إيمانك باستواء الرب سبحانه وتعالى؟ هل هو فقط مجرد أنك تقر وذاك ينكر؟ هذا ولله الحمد نعمة من الله عليك أنك تقر بذلك وتؤمن به، لكن ما هي ثمرة لهذا العلم؟ هذا علم عظيم، ما ثمرته وما تطبيقه. وكما أنك إذا تعلمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب أو في النوم أو كذا، فإنه يجب أن يظهر أثر هذا العلم عليك. فهذا العلم وهو العلم في الأصول، ما أثره وما ثمرته عليك، يجب أن يكون هذا محل اعتناء الدارس، ولا تكون دراسته مجرد دراسة ذهنية فحسب. فحينما تقر بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات يدل على عظمة الرب وكمال غناه، ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، فهو الذي سبحانه وتعالى يدبر الأمر، وهو الذي يقبض ويبسط، وهو الذي يقبض ويرفع سبحانه وتعالى. إذا أيقنت بهذا فإنك تتوكل على الله وحده، وتخشى الله وحده، وتتوجه بحاجاتك إلى الله، ولا ترهب المخلوقين. إذا استقر هذا في قلبك أثمر مثل هذه الأمور الجليلة. ولذلك في كثير من المواضع التي ذكر فيها الاستواء، ذكر استواء الرب على العرش في 7 مواضع، في 3 أو 4 منها يذكر بعد ذلك بعد ذكر الاستواء تدبير الله سبحانه وتعالى للأمر، يدبر الأمر. فما الارتباط بين تدبير الله تعالى للأمر وبين ذكر الاستواء؟ إذن ينبغي أن يكون لهذا أثره في حياتك، في سلوكك، في واقعك، في أن يصحح هذا توحيدك، ويصحح ويكمل توكلك على الله سبحانه وتعالى وإيمانك به. وهكذا كل صفة، كل اسم من أسماء الرب وصفة من صفاته، يجب أن تعتني وتبحث عن وتحرص على تحقق أثرها في حياتك. ما تؤمن بها فحسب، الرب سبحانه وتعالى من صفات مثلا العلو، من صفات السمع والبصر، ومن صفات سبحانه وتعالى اليدان، وهكذا، وينتهي الأمر عند هذا الحد. بل ينبغي أن تتابع نفسك وتسأل نفسك وتجاهد نفسك لتحقيق ثمرة هذا العلم الذي تعلمته. هذا سبب، بل هذا أعظم من أسباب في تحقيق تكامل الشخصية، وهو معرفة العبد لربه، فيحقق توحيده ويسعى في تكميل إيمانه، يسعى في تكميل إيمانه. والإيمان إن لم يزد فسينقص، الإيمان إذا لم يزد فإنه سينقص. وفي الحديث إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم أو كما ورد. وكثيرا ما نسأل ما أسباب زيادة الإيمان، ما الأمور التي تزيد الإيمان، وهذا سؤال حسن ومهم، ولكن الشأن في أن يكون هذا السؤال، أن يكون السائل جادا في تحقيقه. لأن بعض الناس يتشكى، يقول أنا حرصت على زيادة إيماني وسعيت، ولكن لا أرى أن إيماني يزيد. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعد من الله سبحانه وتعالى لنهدينهم سبلنا. ويقول عز وجل في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا قربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فكيف يتشكى هذا بأنه حاول وحرص على أن يزيد إيمانه فلم يحصل ذلك؟ لا، اتهم نفسك، لا تتهم ربك تعالى علوا كبيرا. الرب سبحانه وتعالى وعدك وعدا صادقا لنهدينهم سبلنا، فأنت إنما أوتيت من نفسك. فهذا أتي من نفسه في أنه حرص لكنه انقطع، لم يبذل، لم يكن جادا ودائبا في سعيه في زيادة إيمانه، وإنما ربما أنه تحمس فترة، قرأ كتابا أو سمع خطبة أو حضر مجلسا مثلا عن زيادة الإيمان وأثره وأهميته، ثم تحمس لهذا برهة ثم انقطع. من هنا يؤتى الإنسان. أما من كان صادقا وجادا فإن الله سبحانه وتعالى سيحقق له مقصوده فأنت كنت جادا بزيادة إيمانك فإن إيمانك سيزيد لأن الله وعد بذلك. وقد اقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن يجعل أنه على قدر حاجة الناس إلى 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 الشيء يكون وجوده في هذا الكون. فالناس في هذا الكون يحتاجون إلى الطعام فتجد موجود ولله الحمد الشكر على ظهر الأرض كلها. حاجة للشراب أكثر من حاجة للطعام فتجد وجود الشراب وجود الماء أكثر من وجود الطعام. حاجة الناس إلى الهواء أكثر من حاجة إلى الطعام وإلى الشراب فوجوده أكثر منهما جميعا. حاجة الناس إلى الإيمان أعظم من حاجة إلى الطعام والشراب والنفس ولذلك أسبابه مبذولة مبثوثة ميسرة. والشأن يعني كون الإنسان يكثر ما أسباب زيادة الإيمان كيف يزيد إيمان هذا أمر حسن ومطلوب ومهم ولكن لا تحذر أن تنقطع وتفتقد الجدية في تحقيق هذا الأمر. وأسباب زيادة الإيمان كثيرة ويعني ذكر العلماء جملة منها وهناك رسالة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله اسمها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان رسالة مختصرة لكنها قيمة. الفصل الأول في تعريف الإيمان والفصل الثاني في أسباب زيادة الإيمان والفصل الثالث في ثمرات الإيمان توضيح والبيان لشجرة الإيمان. وذكر أسباب زيادة الإيمان وذكر قسمها إلى أسباب مجملة ثم ذكر الأسباب المفصلة ذكر قرابة 12 سببا وقال أهم هذه الأسباب أهم الأسباب لزيادة الإيمان هو تدبر أسماء الرب سبحانه وتعالى تدبر أسمائه وصفاته. وذكر من أسباب زيادة الإيمان تدبر القرآن ومن أسباب زيادة الإيمان دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ظاهرا وباطنا لأنه أكمل الخلق إيمانا فأنت إذا تأسيت به واقتديت به وتتبعت سنته في الأعمال الظاهرة والباطنة فحينئذ هذا من أعظم الأسباب لتحقيق الإيمان. وذكر منها تدبر آيات الله الكونية بعد ذلك هذه الركيزة الأولى معرفة الرب ويشمل ذلك تحقيق التوحيد وتكميل الإيمان. ومن أسباب تكميل الشخصية معرفة أصول الدين وفروعه أو تقول طلب العلم وقد وردت النصوص الكثيرة في القرآن وفي السنة في الحث على طلب العلم وبيان منزلة أهله ونفي السواء الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من ذلك قول الله عز وجل وقل رب زدني علما. ومن ذلك قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن ذلك قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ذلك قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآيات كثيرة ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ماذا يفهم من هذا الحديث؟ كأن الذي ما تفقه في الدين كأنه ما أراد الله به خيرا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يحسن التأني عند هذا الحديث ما الثواب المرتب هنا التسهيل الطريق إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما العمل الذي رتب عليه هذا الجزاء والثواب؟ ما هو؟ هل هو حصول العلم؟ لا، التباس العلم، البحث عن العلم، البحث عن العلم. وفرق بين الأمرين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمجرد سعيك وطلبك العلم وحرصك على تحصيله، هذا يترتب عليه هذا الجزاء العظيم، وهو تسهيل الطريق إلى الجنة، بمعنى أن هذا المبتغي للعلم الباحث عنه قد يحصله ويظهر به وقد لا يتحقق له ذلك، فمع هذا الجزاء متحصل لمن التمس العلم، لمن بحث عن العلم. وهذه بشارة عظيمة، بشارة عظيمة وسبب عظيم بالحث على طلب العلم، أنك حينما تبحث وتجد فإنه سيتحصل لك، فإنك موعود بهذا الثواب. ويذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان عنده أحد تلاميذه فكان يكتب في الحديث ثم وضع القلم وقام يصلي فنسل ثم عاد، فقال له الإمام مالك: ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه؟ ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه؟ يعني إن كتابة الحديث وطلب العلم إنه أفضل من التنفل بالصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة. والحاجة إلى طلب العلم تمس من أي حاجة كانت. وإذا نظرنا الآن إلى حال المسلمين وحددنا ما حاجة المسلمين، حاجتهم إلى التسلح، حاجتهم إلى المال، حاجتهم إلى الإعلام، حاجتهم من جميع الجوانب، تجدهم محتاجين، لكن لا تجد محتاجين إلى شيء على الإطلاق كحاجتهم إلى العلماء العاملين أبدا، لا تجدهم محتاجين إلى شيء كحاجته إلى ذلك، لأن هؤلاء الصنف، هذا الصنف من الناس عن العلماء العاملين، هم سبب نهضة المسلمين في كل عصر من العصور الثالثة. ما كانت مرض المسلمين فترات ضعف وفترات تشتت، فما كان يعود مجدهم وتعود لهم قوتهم إلا على يد هذا الصنف من الناس على مدى فترات التاريخ السابقة. وهكذا سيكون أن مجد المسلمين ونهوضهم من الكبوات التي يمرون بها والعثرات التي يعثرونها إنما يكون على يد العلماء العاملين، فلا يحتاج المسلمون إلى شيء كحاجتهم إلى العالم العامل بعلمه، أو تقول إلى العالم الرباني وهو العالم العامل المعلم. وتجد الآن في بلاد المسلمين تجد أناس متحمسين غيرين على دينهم، باذلين يضحون بوظائفهم بأموالهم بحياتهم، لكن تخاف عليهم من قصور العلم، تخاف عليهم من قصور العلم. فحاجة المسلم إلى العلم حاجة ماسة ويتأكد في هذا العصر. وليحذر المسلم من أن يكون قصير النظر في هذا الباب. وأذكر هنا قصة تروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لصاحب له من الأنصار من أقرانه، قال: انطلق بنا نأخذ العلم من هؤلاء الأشياخ قبل أن يهلكوا. قال له صاحبه ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز البلوغ، فقال: أتراك يا ابن عباس يحتاج الناس إليك وإلى علمك؟ يعني فيه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم من فقهاء الصحابة، الناس تظن أنهم يحتاجون إليك أيها الصبي، فتركه ابن عباس ومضى. بعد فترة حين مات أبو بكر رضي الله عنه، ومات عمر، ومات عثمان، ومات علي، ومات فقهاء علماء الصحابة، احتاج الناس إلى علم ابن عباس رضي الله عنه الذي كان قد حوى علما عظيما رضي الله عنه، فتندم ذلك الأنصاري وعلم أن ابن عباس كان أبعد نظرا منه، فيجب نحن أن ننظر بمثل نظرة ابن عباس رضي الله عنه. العلماء الآن ولله الحمد متوافرون، ولا تجد بلد من بلدان العالم على الإطلاق فيه من العلماء مثل ما هو في بلدنا ولله الحمد. فيجب اغتنام هذه الفرصة والأخذ عنهم.
من فضلك اقلع الشريط.